أبي ذر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم إخوانكم وخوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. هذه أيضا مسألة من مسائل النفقات، فقد سبق الحديث عن النفقات وعلى من تجب النفقة، ومن حيث المنفق والمنفق عليه، وأن المنفق يبدأ بنفسه ثم بزوجه وأولاده ورقيقه ثم بوالديه ثم الأقرب فالأقرب. وذكرنا كذلك أن الزوجة تجب نفقتها مطلقة وفي كل الأحوال، وإذا تأخر فإنها تكون دينا في ذمته. أما الأقارب فإنها تجب بشروط، منها أن يكون المنفق قادرا، وأن يكون أيضا المنفق عليه محتاجا. هناك من قال أنه يجب أن يكون وارثا أيضا، وتسقط بالتقادم فيما لو لم يؤده حق اليوم وفاة فإنه لا يقضيه، لأنها مبنية على المساواة. المساواة هو الإرفاق وليست معاوضة، بخلاف ما بين الزوج وزوجته. وسبق الكلام عن هذا في نفقة الزوجة، وكذلك أيضا الفسخ بالإعسار ونفقة عن الأقارب، أيضا كذلك سبق الحديث. وهذه مسألة أخرى وهي النفقة على الرقيق. الرقيق هم المملوكون عند السيد، وقال: والرفق بهم. وإن كان في الوقت الحاضر لا شك أن الرقة يكاد يكون انقطع، لأنه ليست له مصادر شرعية معتبرة، ومعلوم أن الرقة سببه أو نقص أو عجز سببه الكفر، وهو لا يكون إلا من خلال الجهاد. ولكن أحكامه جلية في الشريعة، وحينما شرع فإنه حفظ حق الرقيق من كل الوجوه، سواء من حيث آدميته ولا من حيث حقوقه ولا من حيث وجوب الرفق به ولا من حيث إطعامه وكسوته وعدم تكليفه ما لا يطيق على ما سوف يأتي. لكن المقصود هنا غالبا الحديث عن النفقة، ولأنه مملوك فإنه يجب أن يعطى حقه من النفقة، لأنه محبوس لحق صاحبه. قال عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له. القهرمان هنا بمعنى المسؤول عن أموره، كلمة بدون كلمة فارسية، بمعنى أنه مسؤول عنه أو مسؤول عن شؤون بيته أو شؤون أموره البيتية ونحو ذلك. هل أعطيت الرقيق قوته؟ الرقيق يعني عنده عبد الله بن عمرو عنده عبيد، فقال هل أعطيتهم قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا هو الشاهد، الشاهد هو اللفظ المرفوع كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وقد يدخل فيه البهائم أيضا، وإن كان سيأتي كلام الحديث عن البهائم، وإن كان التعبير بمن يفيد العاقل كما هو الغالب في سياق اللغة، وإن كان من تدخل في تفيد العاقل وغير العاقل، لكن أغلب في استعمالات هي أنها تفيد العاقل وما لغير العاقل، لكن يبدو لأنه لا مانع من الاستدلال بهذا أيضا على وجوب نفقة البهائم على ما سوف يأتي في الباب بعد هذا، لأنه من يملك قوته بمعنى من يجب عليه أن يقيته من الزوجة والوالدين والأبناء وكل من تجب عليه نفقته، فإن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام كفى بالمرء إثما، وهو أيضا فيه عظم النهي وشدته، لأنه كفى بالمرء إثما بمعنى أنه يدل على عظم الإثم، فيكفيه من الإثم أن يهمل في حقه في حق من يملك قوته، فإن هذا باب من أبواب الإثم عظيم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، بمعنى أن يحبس القوت عمن يملكه. ويدخل فيه طبعا الرقيق دخولا أوليا، لأنه الملك فيه ملك حقيقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه أحمد ومسلم. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وإن كان خاصا هنا، هنا دلالته على المملوك بخاصة أدق من الحديث السابق. للمملوك طعامه وكسوته، إذن الأول دل على القوت، والاقتيات عادة يكون فيما يتعلق بالطعام والشراب والغذاء، لكن هنا قال طعامه وكسوته، فأيضا هذا دل على أنه ضرورة أن يوفر له الطعام والكساء، وكذلك طبعا المسكن، والمسكن أيضا هذا من ضروريات الأشياء لبني آدم، فإنه أيضا يجب عليه أن يوفر مسكنه، الطعام والكساء والمسكن. لكن حينما قال طعامه وكسوته للمملوك طعامه وكسوته دل أولا على أن هذا يتعلق بالعرف، وأنه قد يكون لا يلزم منه أن يكون طعام المملوك كطعام سيده، وإن كان الحديث الذي بعد هذا يدل على المساواة كما سوف نرى، وهذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي قرره أهل العلم رحمهم الله، لكن قضية وجوب أن يتساوى المملوك مع سيده في الطعام والشراب والكساء، هذا الحديث لا يدل عليه، بل يدل على أنه يوفر للمملوك طعامه وكسوته، يعني حسب المعتاد وحسب العرف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وهذا أيضا أمر آخر وهو ضرورة الرفق به، وأنه لا يجوز بأي حال أن يكلف ما لا يطيق، ولا يجوز لسيدي أن يتعنت في طلبات هي خارج المعتاد وخارج الطاقة. وطبعا من المؤكد أن من كان عنده خادم، على ما سوف يأتي أيضا في الحديث الرابع، إذا أتى أحدكم خادمه فإن الخادم يشمل الرقيق وغيره، وسوف نتكلم عن هذا في موضعه بعد قليل. فقوله ولا يكلف من العمل ما لا يطيق يدل أيضا على أنه لا يجوز أن يكلف الرقيق ما لا يطيق، ويتعنت سيده بأن يكلف أمور إما من حيث الثقل وعدم التحمل، أو من حيث أيضا الزمن الطويل، فإن لابد له من زمن يستريح فيه ولابد من زمن ينام فيه، فهذه أمور يجب مراعاتها، فينام النوم الكافي ويستريح الراحة المعتادة، ويتوفر له الطعام والشراب والكساء والسكن، كل هذه لابد أن تراعى. وكذلك من لا يكلف ما يشق عليه بحيث لا يطيقه عادة لعظم الكمية أو لثقلها أو لطول المسافة أو نحو ذلك. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الذي بعد هذا عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم. إخوانكم يعني أنهم أخوة، وخولكم يعني رقيقكم وعبيدكم، والخول هو الرقيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين: الأخوة مما يدل على ما يراعيه الإنسان في ما يراعيه الإسلام في حق الرقيق، وأنه من إخواننا والأخوة تقتضي رعاية المساواة، وحينما يكون إخوانا هذا يعني أنه يجب أن يلاحظ هذا في التعامل معهم. لكن خولكم أيضا أنهم رقيق، وهذه صفة أيضا خاصة. جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هذا من أيضا تسخير على حد قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فمن صور التسخير الرقيق، كما أن تمايز الناس في طبقاتهم أيضا هذا التسخير. فالناس تحتاج إلى النجار، وتحتاج إلى الطبيب، وتحتاج إلى المهندس، وتحتاج إلى الحرفي وإلى الصانع، ويحتاج إلى الموظف، وبعضهم يحتاج إلى بعض، وهذا التسخير. فهذه كلها تراعى ويشكر الله عليها، لأنها مما جعل الناس فيه يتكاملون، وجعل الناس فيه يحتاج بعضهم لبعض، وجعل الناس أيضا يسخر بعضهم لبعض. فأيضا حينما يكون الإنسان عنده مال وعنده إمكانات فإن الناس تخدمه أيضا، وهذا أمر جبل الله عليه الناس وجعلهم طبقات يخدم بعضهم بعضا. فالغني يقدم المال، وراغب المال يقدم المحتاج إليه من عمل أو خدمة أو مهنة أو غير ذلك. فهذا من التسخير، وكذلك من التسخير الرقيق. فجعلهم الله تحت أيديكم، بمعنى أنه حصل ما حصل فأصبح رقيقا فلا بد أن يراعى. فمعنى جعلهم الله تحت أيديكم إشارة إلى أن هذا شيء ليس تحت ملككم، وإنما هذه أمور الله قدرها فلا بد من رعايته. فإن الله عز وجل قادر على أن يديل الأمور وأن تتغير الأشياء، فيجب أن يراعى ذلك. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا هو الذي ذهب فيه بعض العلم إلى أنه يتساوى السيد مع مملوكه في الطعام والشراب، لأنه قال فليطعمه مما يأكل، بمعنى من جنس ما يأكل. وإن كان قد لا تفيد المساواة بالكلية، إذا قلنا من للتبعيض، إذا قلنا من للتبعيض فإن لا تفيد المساواة. إذا قلنا للجنس أو للبيان، لبيان الجنس، فليعطيه مما يأكل. وهذا هو الذي يبدو استند إليه العلماء في القول بالمساواة، أو من قال بالمساواة على اعتبار أن من للجنس، يعني فليعطيه مما يأكل يعني من جنس ما يأكل. وإذا قلنا للتبعيض فإن قد لا تفيد المساواة بالضرورة. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولهذا طبعا لهذا قصة كذلك، كما هو كان أبو ذر يمشي وعليه حلة، وعلى غلامه حلة مثل حلته، فقيل له في ذلك: كيف يلبس غلامك مثل ما تلبس؟ فساق الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم إخوانكم وخوالكم. قال: فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فهم أبو ذر رضي الله عنه أنه يعني ذلك المساواة. قال: ولا تكلفهم ما يغلبهم. وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، بأنه لا يجوز تكليف ما تكلفه ما لا يطيق، وإنما يكلف ما يستطيع. قال: فإن كلفتموهم يعني ما يغلبهم فأعينوهم عليه. وهذا أيضا جانب مهم جدا، ويغفل عنه كثير من المسلمين في باب التربية الإسلامية، وهو أن الإنسان إذا احتجت أن تكلف خادمك شيئا كثيرا فإنك تعينه، وإعانته تعني شيئا كثيرا، وهي تعني الأخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم. فالخادم هذا، وإن كان سيد الكلام عليه الحديث بعد هذا، الخادم هذا سخره الله عز وجل وجعل الله تحت يدك، فلماذا التعالي ولماذا الاستكبار؟ فهو يقدم عملا في مقابل، فالتعسف في التسخير والتعسف في الإذاء والتعسف في التكليف مما لا يجوز، وإنما يجب أن يتقي الله عز وجل كل مسلم جعل الله تحت يده أمثال هؤلاء، وجعل الله تحت يده عمالا وخدما وموظفين ونحو ذلك مما هو مسؤول عنهم وصلاحيته فوق صلاحيتهم، وعليه وله عليهم أوامر وتوجيهات، فيجب أن يتقي الله عز وجل. فإذا كلفه ما يطيق فيعينه. والإعانة تعني أشياء كثيرة كما قلنا، تعني أشياء تربوية، لأنه إذا كان من هو ذو طبقة أعلى يعمل مع من دونه ويعينهم ويشاركهم في الأعمال، هذه لها أثر كبير في 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 إحساس الناس بالمساواة، وإحساس الناس بسلامة القلوب، وإحساس الناس بالبعد عن الطبقية المذمومة. وإذا لا شك أن وجود الناس طبقات هذا أمر حتمي، ولا ينفك الناس عنه أبدا مهما كان ومهما زعموا من المساواة، لكن الطبقية هذه لا تعني أن الاستعلاء، وإنما تعني فعلا أنك إذا كان أناس تحت خدمتك فإنك تكلفهم ما لا يطيقون، تكلفهم ما يطيقون، فإن كلفتهم ما لا يطيقون فتعينهم، فإذا أعنتهم أصبح هذا شيء فيه شرح للصدر، وفيه بعد عن الاستكبار، وفيه بعد عن التعالي على الناس، وفيه بعد كذلك عن الحقد والحسد والغل، لأن عادة إذا كان فيه استعلاء وفيه انفرادية فإن هذا يؤدي إلى نوع من الغل، ولهذا تمتلئ صدور بعض المستضعفين وبعض الفقراء وبعض المستخدمين، تمتلئ صدورهم على من يعملون عندهم إذا كانوا بهذه الروح. قالوا صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم، هذا يزيل كثيرا من 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 إحن الصدور. ولهذا قال في حديث أبي هريرة الذي بعد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. إذا أتى أحدكم خادمه، الخادم هنا كما قلنا أوسع من أن يكون رقيقا، فمن استخدمته بأجر وصار يعمل عندك، وأحيانا قد لا يكون بأجر، قد يكون بأجر أقصد نقدي، وقد يكون بأجر مقابل طعام، مقابل غذاء، مقابل كساء، مقابل أشياء قد تكون عينية، ملابس، ثياب، كما تعلمون أحيانا في حال الفقر وفي حال عدم وجود النقد بين الناس فإنهم يتعاملون بأعمال، يقدمونها، تعمل كذا يعطيك طعام، تعمل كذا يعطيك شراب، تعمل كذا يعطيك كساء، يعطيك أمور خدمات، أو يعطيك عينية، أمور عينية، وقد لا يعطيك نقدا. وهذا أيضا معروف، وبخاصة حينما يخشى الفقر وحينما يقل النقد والمال بأيدي الناس. قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أيضا هذا من الأدب، أدب دقيق. وإذا جمعنا الحديث هذه أدركنا كثيرا من أداب الإسلام، وأن الإسلام دين واقع، وأنه يتعامل مع الناس على أنهم بشر، ويتعامل مع الناس على حسب طبائعهم وعلى ما طبيعة ما تتأثر به نفوسهم وقلوبهم وصدورهم. فإذا جاءك خادمك بطعام، وهذا يدل أيضا أحيانا أن طعام السيد قد يكون متميزا، فإذا جاءك بخدام فقال فلتناوله فإن لم يجلسه معه، وهذا أولى وواضح السياق، فإن لم يجلسه معه فإن الأولى أن تجلسه معك وهذا أحسن، أن تأكل مع خدمك ومع عمالك. وينبغي هذا الأدب أن يعرفه الناس. لكن مع الأسف أن الملحوظ في كثير من الأقطار أنهم يهينون العمال، وبخاصة الخدم في البيوت، يهينونهم إهانة عجيبة لا في النساء ولا في الرجال، وهذا ليس من أدب الإسلام، بحيث تجد الخادم يجلس بعيدا، وتجد الخادم لا يكاد يقترب من 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 من, من, من هذا الذي يعمل عنده، وأيضا تحس حتى حركات رب البيت ورب العمل فيها نوع من الاستعلاء ونوع من الإهانة ونوع من الإحساس إحساس أن يحسس خادمه بالدونية، وهذا ما لا ينبغي أبدا، لأن هذا نوع من الأمور مقدرة، أمور سخر الله بعض الناس لبعض، فلا ينبغي أن يتعالي، لأن الذي جعله خادما قدر أن جعلك خادما بين عشية وضحاها. وكم هو كثير مما هو معروف في التاريخ، فتتغير الأحوال ويدير الله عز وجل الناس بعضهم على بعض ويدير الأيام، فلا ينبغي أن يسأل وليعرف النعمة. وهؤلاء إخوانكم، وهؤلاء آدميون، وهؤلاء لهم حقوق، فكيف إذا كانوا أيضا مسلمين؟ فينبغي أن يرعى هذا مهما كان، فيعطون حقوقهم ويعطون أيضا مما تأكلون ومما تلبسون ومما تطعمون. فقال فإن لم يجلسه فدل على أن الأولى أن يجلسه ويجلس معك ويأكل، ولا شيء في هذا. فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، لأن هذا أيضا نوع من الرعاية. وبخاصة طبعا حينما يقول لقمة لقمتين لا يعني أنها، أحيانا تلاحظون مما يشير إلى أن ينبغي أن المناولة هذه تكون فيها إكرام لا يكون فيها إهانة. المقصود هنا مناولة في إكرام، لأن أيضا الذي يخدم عندك إذا حس أنك تكرمه، وبخاصة إذا كان الطعام فاخرا أو كان الطعام فيه أشياء متميزة، ثم تأخذ من هذا المتميز وتعطيه، يحس بنوع من التكريم. لا ينبغي أن تعطيه بحيث تحسسه بالدونية، لا، ينبغي أن تقدمه وأنت تشعره بأنه كان حقه أن يأخذ، وحقه أن يستحق مثل هذا. أما أن تعطيه بنوع اشمئزاز، أو تعطيه بنوع من الإحساس، أو أنت صاد وفي وجهك صدود، أو في عينك نوع من الاستنكار، أو هذا ما لا ينبغي، إنما إحساس وأنت تكرمه. ومعلوم أن هذا يختلف على حسب طريقة العرض وطريقة الأداء والمناولة وطريقة التقديم والألفاظ المصاحبة، كل هذا مرجب تراعى. فإذا قدمته وأنت تجعله يحس بأنك تكرمه وأنك تجعله قريبا منك، هذه أمور معروفة وطرقها معروفة في الألفاظ وفي طريقة المناولة والتخيل من أنواع الطعام، قد يكون فاكهة، قد يكون لحما، قد يكون نوع من الحلوى، قد يكون نوع من الأشياء التي كما تعرفون قد تكون من المميزات في الطعام. فينبغي أن يراعى هذا. فقال فإن لم يجلس معه فليناول لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. ما بالك بأناس نسأل الله السلامة يعني يذنبون بل يجرمون حينما يتعسفون، وبخاصة إذا كان عندهم عمال أو عندهم أناس تحت كفالتهم كما هو في التنظيم الموجود، ومع هذا يتعسف أولا في إيذائه، ويتعسف في تأخير مستحقاته، بل يتعسف في تكليفه أن يعمل مدة معينة من أجل أن يجلب له كذا وكذا، والزائد خذه أنت في أشياء أحيانا نسأل الله السلامة فيما يبلغنا أنه يعلم أنه لا يكاد يحصل هذا المبلغ الذي ولو عمل نهارها كله، ثم لا يبقى له شيء أبدا. هذا لا يجوز بأي حال، لأن الذي جعلك بهذه المنزلة قادر على أن يغير حالك، وبخاصة في بلادنا هنا أنعم الله عز وجل علينا كثيرا، ويجب أن نشكر الله عز وجل، فنحن في خير كثير، وصارت الناس تأتي لتعمل عندنا، بينما تعلمون إلى وقت قريب إلى ما لا يقل عن 30-40 سنة كان أهل هذه البلاد يذهبون إلى أقطار يعملون، وهذا أمر لا يخفى وهذا معروف، يتقلبون في 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 بلاد الدنيا يتلمسون الرزق، يذهبون إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق وإلى الهند وإلى مواطن كثير جدا، بل حتى في بعض بلدان الخليج القريبة كانوا يذهبون يتقوتون يبحثون عن قوت لأولادهم. فتغير الحال، فكل الأقطار التي كان أهل هذه الديار رضي الله عنها صاروا يرجعون إليها. فلعل تلك الأقطار كانت تظلم في 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 فأدل الله عليها، فالأمور تتغير والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فليتقي الله عز وجل كل من تحت يده من العمال، لا يجوز أبدا بأي حال أن يؤخروا مرتباتهم، ولا يجوز بأي حال أن يكلفوهم ما لا يطيقون، ولا يجوز بأي حال أن يكلفهم أعمالا ليدفعوا لهم مبالغ معينة هم لا يطيقونها، أو أنه لا يكاد يحصلها إلا أن يبذل نهاره كله، ويكاد يبذل ما لا يقل عن 15 ساعة. لا يجوز، حقه أن يستريح وحقه أن يأكل، لأنه ما جاء هنا إلا ليحصل بعض النقود ليقوت أولاد له هناك وعائلة له هناك من والدين وعجائز ونحو ذلك. فلنتقي الله عز وجل. فإذا كان هذا الأدب الرفيع في الرقيق فما بالك بالخادم، فليجلسه وليناوله ولا يكلفه لا يطلق، فإن كلفه فليعنه، لأنه ما جاء إلا ليكسب وما جاء إلا ليحصل مبلغا، وإلا ما أحد يرغب أن يترك أولاده ويتغرب عن أهله ويتقلى في بلاد الله في غربة وفي امتهان وفي ابتذال، وإنما لشدة الحاجة جاء، فيجب أن نقدر ذلك. أما أن نحتقرهم أو أن تظهر منا عبارات احتقار، ومع الأسف أن تظهر عبارات احتقار كثيرة جدا، بل حتى ألسن الصحافة والإعلام وعلى ألسن، هذا لا يجوز بأي حال. إنما الواجب أن نتقي الله عز وجل، وأن نعرف النعمة التي نحن فيها، وأن نقدر لإخواننا هؤلاء يعني الظروف التي أتت بهم، وأنهم يخدمون ويقدمون وفي مقابل. وإذا شكرنا النعمة أبقاها الله عز وجل، وإذا كفرناها فإن الله يديل علينا. فمع الأسف أن هناك مظاهر لا شك فيها، مظاهر سوء ومظاهر نوع استكبار ومظاهر نوع تعسف ومظاهر ظلم في كثير من العمال الذين يعملون، بخاصة ممن يقعون تحت كفالاتهم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نشكر الله عز وجل. ومع الأسف أنه أحيانا قد يلاحظ بعض التغيرات الموجودة قد تكون بسبب كفر النعمة، فقد حصلت بعض التغيرات بعض الأشياء لأن الناس ما شكروا النعم، وإلا فنحن في نعم كبيرة ونعم كثيرة، والأنظمة تحاول أن تحفظ لكل واحد حقه، ولكن مع الأسف أنه كثير من الناس يتعسفون في إيذاء هؤلاء واختراق هذه الأنظمة وتجاوزها والتعسف في تطبيقها. فإن لم يجلسوا معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. إيش معنى حره وعلاجه؟ أيضا ما يبدو أن معنى العلاج علاج الدواء، العلاج هو معنى المعالجة. ها؟ فراجعوا اللفظتين. ها؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرت الوفاة، وهو يغرغر بنفسه الصلاة أو ملكت أيمانكم. هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه قوله: وما ملكت أيمانكم، بمعنى يوصيهم بهم في الرفق بهم وإعطائهم حقوقهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون وحفظ حقوقهم. فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. روى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قلة الطوال الإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد.
قال: باب نفقة البهائم. أيضا هذه من مسائل النفقات، وهي الإنفاق على البهيمة التي يملكها. مراد الشيخ هنا النفقة على البهيمة التي يملكها، فالإنسان إذا ملك بهيمة اتفق العلماء على أنه لابد أن ينفق عليها أو يتركها حتى تنظر سبيلها، فإن حبسها فلابد أن يجب لها طعامها وشرابها لأنه قد حبسها إذا كان يملكها. وإن كانت الحديث عامة الحقيقة، ولهذا نبه الشيخ شوكاني لأن هذه الحديث لا تدل على ما يملكه من بهائم، وإنما هذه في الحث على كل كبد رطب فيه أجر وعلى عدم أجر، لكن حديث الهرة فيه دلالة كما سوف نرى إن شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا يتركتها تأكل من خشاش الأرض أو من خشاش الأرض أو خشاش الأرض، بالخاء المثلثة ضما وفتحا وكسرا. فالحديث يدل على حرمة ذلك، ولهذا استحقت المرأة العذاب. عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة، في هنا بمعنى من أجل أو بسبب، ففي هنا تعليلية، في تعليلية. عذبت امرأة في هرة سجنتها، يعني حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها، فدل على أن إذا حبستها وأعطتها طعاما أنه لا شيء في ذلك. ومن هنا ذكر علماء أنه لو حبس طيرا أو حبس لو حبس طيرا أو حبس وكان يتعاهده بالأكل والشرب فلا مانع، وفي خاصة كان محتاجا إليه، كما لو حبس قطة من أجل أن تأكل الخشاش الذي في البيت كالفئران والحشرات ونحو ذلك والجرذان، فإن هذا لا مانع منه. وكذلك الكلاب طبعا المأذون فيها فإنها تحبس، والطيور أيضا لا مانع منها إذا كان لا يهملها، ولهذا كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أبو عمير كان صبي صغير، وكان مع نغري صغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ مما يدل على أن هذا مثل هذا الفعل جائز. فأوراه حزينا لأنه مات، فقال: ما فعل النغير؟ قال: مات. فيدل على أن الحيوانات إذا حبست لحاجة أو ما دام أنه لا يؤذيها ولا يعذبها ويعطيها حقها من الطعام والشراب فإنه لا مانع من ذلك، لأن قوله: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، فدل عنها لو أطعمتها وسقتها حين حبستها لا شيء في ذلك، وبخاصة إذا كان هناك حاجة، كما لو كان في البيت هوام وحشرات وفئران، والقطة هذه مثلا تعين على القضاء على مثل هذا فلا مانع. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي رواية حشرات الأرض، وفي رواية حشاش، لكن القطة لا تأكل حشيش كما هو معلوم، لكن خشاش هوام الأرض، وحشرات أيضا معروفة. فإذا كان هذا في 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 لأن الكلام التعذيب، والتعذيب يدل على الحرمة، تعذيب يدل على حرمة ذلك. فإذا كان هذا في هرة قد لا تملك، فما بالك إذا كان الشيء مملوكا كالبقرة والشاة والبعير والحصان ونحو ذلك، فإن هذه تملك فلا يجوز إهمالها، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، فعليه أن ينفق عليها، فإذا استطاع ما استطاع فإن يتركها أو يذبحها إذا كانت مما يؤكل. قال وروى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من عطش. يلهث اللهاث غالبا هو إخراج اللسان وفتح الفم إما من التعب وإما من العطش، إما من التعب وإما من العطش. قال لهاث ولهاث ولهث ولهاثا ولهاثا ولهثا، وهو إخراج اللسان وفتح الفم من إما من التعب وإما من العطش، وهذا من العطش. قال يأكل الثرى، الثرى هو التراب الرطب الندى، التراب الندي هذا هو الثرى، يأكله من شدة العطش، بمعنى أنه يريد أي شيء ولو كان فيه أثر ماء. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، بمعنى أنه أدرك أن هذا الكلب فيه من العطش ما فيه، فكان أن نزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهذا أيضا يدل على ما ينبغي من رعاية كل كبد رطبة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فهذا يدل على ما يلزم من رعاية البهائم، حتى ولو كانت غير مملوكة، إذا رأيت فيها ما يوقعها في هلكة فإنك تحسن إليها، وإن كان هذا قد لا يكون على درجة الوجوب، وإنما هذا من فضائل الأعمال. فإنه قال: وإن لنا في البهائم لأجرا. أما الوجوب يدل على الحديث السابق حينما قال عذبت، لأن فعل الأفضل وفعل ما فيه أجر قد يكون مندوبا، الأجر يكون بالمندوب ويكون بالواجب، لكن التعذيب لا يكون إلا على الحرام. قال: متفق عليهن. ليش قال عليهن وهي حديثين؟ عندنا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ليش قال عليهن؟ ها؟ قصتين صير عليهن؟ عليهما. وين الثالث؟ وروى أبو هريرة مثله. نعم، يعني الذي عند أبي هريرة كذلك في المتفق عليه. وعن سراقة بن مالك قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي، قد لطتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد. هذا أيضا يدل عليه ما دل يدل على ما دل عليه الحديث قبله، بل إنه يدل على الأمر مستحبة، لأن الرجل هذا يقول الضالة من الإبل، بمعنى أنه عنده في البرية إبل يملكها، فلاط لها حوضا، الحوض وضع لها حوض يضع فيه الماء، ولاطه بمعنى أنه وضع فيه من الطين أو من الحجارة الحجر والمدر ما يكون يحفظ الماء، ما يحفظ الماء. فاللياطة هنا مثل ما نسميه في اللغة المعاصرة اللياسة، نفس اللياسة هي اللياطة، فلطها بمعنى ليسها بحيث تحفظ الماء ولا يتسرب منها الماء. فيقول: أنا وضعت هذا الحوض لإبلي أنا، ثم تأتي إبل ضوال وتشرب، هل لي أجر؟ هل لي من أجر في شأني ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. فإذا كان فكأن الشيخ يقول: إذا كان فيما لا يملكه فلا شك أن مما ما يملكه من باب أولى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا ما تقدمتم به في الفرق بين ما كان من باب الفتوى وما كان من باب القضاء. أغلبكم أتى بأشياء طيبة وجيدة، والبحث جميل الحقيقة، وأيضا أنا لاحظت منكم اهتمام جيد الحقيقة، ومراجع كذلك أيضا بعضها غير ما ذكرت، وهذا جيد. وكذلك أيضا في فهم، أغلبكم فهم المطلوب، والمبحث جميل الحقيقة، يودي أن نقف عنده، لكن طبعا الوقت لا يسمح، لكن من أغلبكم أحسن في هذا، إلا بعض إخوة قد لبى إليهم. فالأخ عبد الصمد الأنصاري وينه؟ جيد الحقيقة، طبعا في الفتح وفي الفروق كلامك جيد ويدعو على فهم أيضا. والأخ علي
كنت وينه؟
فتح الباري وكتاب سبل السلام، لكنك ما رجعت فروق القرافي ها؟ لكن أيضا نقلك طيب، لكنك تنقل أي شيء يعني، أنا بودي أن تنقل المهم بس، لأنك قلت في جواز سماع كلام الأجنبية وفيه وجوب نفقة الزوجة، هذه أنا بود أنك لا تنقل أي شيء، أريد أن النقل يكون عن فهم. أذرني سأذكر الأسماء، أنا العادة أحيانا أتجاوز الأسماء، لكن الآن سأذكر الأسماء إلى حد ما حتى الواحد يتنبه. فلا أريدك أن تنقل إلا ما تفعل إلا مطلوب، من تنقل أي شيء هذا يدلك على أن فهمك ليس دقيقا، لا تنقل إلا المطلوب. أما فيه سماع كلام أجنبية، فيه نفقة الزوجة، فيه وكذلك فما يعني ما انه شوف المطلوب اقتصر عليه. احمد ولد ألب الحسني، لا الامام احمد ابو حنيفة، ابو حنيفة خاصة من اشد الناس في هذا الباب في التفرقة. فلو انك رجعت الحديث اللي قلت لك عليه، من قتل قتيلا فله سلب ومن احيا ارضا ميتة فهي له، الحنفية لو فيها كان طويل لو ذهبت اليه هذا ستبحث عنه. والامام احمد ايضا في يعني في هذه الحديث تذكر تلاحظ الشروح العلماء فيها، أيضا بعضكم نقل كلام جميل من زاد المعاد، زاد المعاد ذكر كلام جميل بعضكم نقله، سنأتي إليه إن شاء الله. أحمد محمد كرامي، أيضا بعضكم نحى من حلا بأس به وهو التفرقة بين المفتي والقاضي، وهي طيب يعني تدل على المقصود وهي أيضا ملحظ جيد. فلعط أن بعضكم ذهب ومنهم الأخ أحمد في المفتي والقاضي، وهي أيضا تدل إلى حد ما هذا المطلوب، لكن المقصود هو في ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الفتية أو جهة القضاء أو جهة الأمانة. أيضا عمر سراج سليمان وينه من الفروق وكذلك من الحافظ الحجر. طيب يقول واستدل بالخطاب على جواز القضاء على الغائب، هذه ما نبغاها، لأن القضاء على الغائب لا نحتاجه، ما إنما استدلك تركز على قضية الفتوى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الفتية وما كان على جهة القضاء. أنت نقلت أي شيء يعني، لا احرص أنك تنقل المطلوب بس، أنت نقلت المطلوب وغيره فلا بد أن تفرق. أمان لولو اختصرت كثيرا يا شيخ، اختصرت اختصارا كثيرا، كان ينبغي أن يكون لك نفس، يكون عندك جلد في البحث، وإن كان الذي نقلته في المطلوب يعني ما تجاوزت غير المطلوب. وبعدما اطلعت إلى آخره شرح حديث عائشة في قصة هند إلى آخره ولخص واقتصر على مسألة البحث، وهو هل لها الاستغلال بذلك أي بالإنفاق بغير القاضي وجها، فإن كانت فتنة لا جيد صحيح. كذلك نقل عن العاصمية فقه المالكية جميل. زكريا عمر مشاطات النفس كثيرا جيد، هذا قرافي كذلك تعليق عليه. نعم ما يا شيخ من كتاب عالم المدينة للشيخ حسن مشاط، نعم يعني بعضها خرجت عن المقصود شوي، أن في ترك تحريفها وتكليفها بين لمن جاز أن يحكم بعلمه فكان هذا ما مطلوب. كذلك مسألة الظفر ما هي مطلوبة، أشكل على بعض مسألة البخاري مسألة الظفر هذا ما مطلوب، حاول أن تقتصر على المطلوب، غير المطلوب لا تأتي به، لا هي في المراد صحيح كلها في المراد لكنها قليل يعني. وأعطى أكثر الحافظ الفتح أتى بكلام أكثر من هذا في الموضوع. علي محمود الأنصاري، علي محمود وأيضا كتاب أصول الدعوة عبد الكريم زيدان فرق الفتوى والقضاء، بأس به، لكن بس اقتصرت على الفتوى والقضاء، لكن كان ينبغي أن تتكلم عن الحديث نفسه من حيث هل هو قضاء أو فتية، إما تطعمني وإما تطلقني، إما يفرق من رجل مرة بالإعسار، هذا ما هو مطلوب. هذا جيد من فتح الباري. على كل حال نقولكم جيدة، وأيضا كذلك بحوثكم حراء، يعني حرارة الجوع، حرارة العطش، أنت تنبه إخوانك عشان يبحثون في المسألة هذيك، كنت تنبههم حتى يشوفوا يعني العلاقة بينهما متقاربة. نخليها بكرة هذه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.